بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للتاركين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رب ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته في الأرض مسير الشمس في الأقطار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أنباء بأن هرقل يعد جيشا عرمرما لغزو الدولة الإسلامية في المدينة والقضاء على الدعوة الإسلامية، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى استنهاض عزمات جنود الإسلام ليخرجوا لملاقاة هذه السلة الكافرة التي تريد استئصال شأفة أهل الإيمان. وكان العام عام قحط وجدب وجفاف، سماه القرآن الكريم عام العسرة، في شدة الحر القائم والصيف الصائف والجفاف والقحط، أمر النبي صلى الله عليه وسلم جنوده بالتجهز للخروج سراعا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهرع أهل التوحيد وعصابة الإيمان إلى إعداد هذا الجيش الذي يحمل مهمة إيمانية، هرع أهل الإيمان إلى التبرع مما أفاء الله تبارك وتعالى عليهم من رزقه العميم، فجاء أحد منهم بما يملكون، وجاء آخرون بشطر ما عندهم، وجاء آخرون وآخرون، حتى اكتملت عدة هذا الجيش الذي يريد أن يخرج لتأديب حزب الشيطان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يذيع على سمع أصحابه هذا النبأ، من يجهز جيش العسرة؟ فما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه إلا أن بادر إلى النفقة فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعوة لتجهيز جيش العسرة، فقام عثمان مرة ثانية فقال: يا رسول الله، علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة الأخيرة من درج المنبر وكرر الدعاء: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 103 بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ب1000 دينار ذهبي فطرحها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الرسول عليه الصلاة والسلام يقلب هذا المال ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أما الصديق أستاذ فن الإيمان فقد كان له موقف آخر. إن عثمان رضي الله تعالى عنه كان رجلا غنيا واسع الثراء، جهز من ماله الخاص ثلث جيش العسرة، أي 10,000 مقاتل خرجوا على نفقة عثمان رضي الله تعالى عنه. الصديق هرع إلى بيته وأحصى كل ما تحت يده من مال وجمعه كله في قرة واحدة وتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، توجه إليه بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يتنافس مع الصديق نحو المعالي، فقال في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر. فحمل نصف ثروته وذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وقال عمر رضي الله تعالى عنه تركت لهم شطر مالي. هنا أدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الصديق رجل يعدل أمه وأنه نسيج وحده، فليس في وسع البشر ولا في طوق المسلمين أن يتباروا متنافسين مع هذا الرجل تحديدا. الصديق الأعظم تصدق بماله كله في سبيل الله، فلم يترك في بيته درهما واحدا. هذا اليقين المترسخ في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنه هو الذي دفعهم إلى هذه المناقب. وجاء الناس بالصدقات حتى إن الرجل ليأتي أحيانا بحفنة من شعير متصدقا بها في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة. وجاء ضعفاء المؤمنين ممن لا يملكون شيئا من حطام الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر إليهم في رفق بأنه لا يجد ما يحملهم عليه. أما المنافقون فقد كان لهم شأن آخر، شأنهم دائما التخذيل والدس والطعن والتشويه. طعنوا في خروج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى ملاقات الروم، واعتذروا بشدة الحر، واعتذروا بخشية الفتنة على أنفسهم من نساء الروم وغيرها من كواذب المعاذير. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الذي يحدوه الرجاء في تقليم أظافر دولة الروم وتلقينها درسا لا تنساه. خرج النبي في جيش لجب قوامه 30,000 من الصحابة، وهو أكبر رقم عرف آنئذ في الجزيرة العربية. خرجوا لملاقات الروم على حدود دولة الروم، وأثناء الطريق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وكان أبو ذر يركب جملا هزيلا أعجفا بطيء الخطى، فقال رجل يا رسول الله حبسه النظر في عطفيه، فقال له آخر والله ما علمنا عليه إلا خيرا. وأثناء الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبح فارس عند الأفق، فقال كن أبا ذر. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه هو صاحب تلك الواقعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أبا ذر يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أبو خيثمة فكانت له زوجتان أعدت له إحداهما عريشا وظلا وطعاما وشرابا، فجلس ليأكل، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لنفسه يا أبا خيثمة تجلس هنا في عريش وطعام وشراب ورسول الله وأصحابه في الحر الشديد بخ بخ؟ ثم قفز إلى سلاحه وفرسه وغز السير حتى لحق بالمسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة، أي أوشكت على الهلاك لو لم تلحق بهذا الجيش المؤمن الذي خرج في سبيل الله تبارك وتعالى. خرجت المدينة بقضها وقضيدها في سبيل الله، فلم تخرم رجلا واحدا ممن يخوضون فرسانا تحت راية الإسلام إلا الضعفة والنساء وأصحاب المعاذير، ولم يتقلف إلا المنافقون. وثلاثة نفر من المؤمنين الخلص لم يكن لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى حدود الروم عند عين ماء اسمها تبوك، فالقى بكلكل الجيش هناك وظل مرابدا 20 ليلة لم يلق فيها بأسا. لما سمعت القبائل العربية بنبأ هذا الجيش ألقي الرعب في قلوبها فتفرقت شذر مبر، وقعد النبي مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم على حدود دولة الروم وجبل جزية من القبائل، وكفى الله تبارك وتعالى هذا الجيش مؤونة ملاقات الرومان. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مذكراته عن غزوة تبوك: وذات ليلة رأيت نورا من جهة المعسكر فانطلقت، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفر قبر ونزل فيه بنفسه، وعلى شفير القبر أبو بكر وعمر، وهو يقول لهما: أدنيا مني أخاكما. فلما دلي صاحب القبر تولى النبي صلى الله عليه وسلم دفنه بيده الشريفة وتوسيده التراب، ولم يكتفي بذلك بل توجه إلى ربي داعيا فقال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض اللهم عنه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فتمنيت أن لو كنت صاحب القبر. صاحب القبر رجل من ضعفاء المؤمنين اسمه عبد الله ذو البجادين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذو البجادين لأنه عندما أشرقت شمس الإسلام على قلبه وانبعثت همته إلى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرده عمه عن ماله كله حتى إنه خلع عنه ثوبه وتركه عاريا، فعمد صاحبنا إلى بجاد وهو الكساء الذي يغطى به ظهر البعير فشقه بنصفين والتحف به واتجه إلى رسول الله. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في صلاة الصبح نظر إليه متبسما عليه الصلاة والسلام وقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله. فقال: أنت عبد الله ذو البجادين. فأصبح يعرف بذو البجادين من يومها. خرج مع الصحابة في يوم غزوة تبوك فمات على حدود دولة الروم، فدفنه رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه ونزل في قبره ودعا له ربه تبارك وتعالى أن يرضى عنه، حتى إن عبد الله بن مسعود تمنى أن يكون صاحب هذا القبر. وبعد أن لم يلقى المؤمنون بأسا وبعد أن أتم هذا الجيش مهمته فاستقر الأمر واستتب الأمن وخشيت القبائل العربية جميعها من دولة الإسلام الناشئة في المدينة وألقي الرعب في قلوب الروم، عاد الجيش المظفر وقد جمع الجزية وحقق أهدافه العسكرية جميعها. وفي أثناء طريق عودتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فلما انتهى المطاف بالنبي عليه الصلاة والسلام وآب بسلامة الله إلى المدينة جاء المنافقون ينتحلون كواذب المعاذير فيقبل منهم. فالمنافقون حسبة خاسرة على الجماعة المسلمة، لذلك لم يأبه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعلم كذبهم قبل منهم. أما أصحابنا الثلاثة من المؤمنين الصادقين الخلص الذين لم تكن لهم أعذار مقبولة في التخلف عن الجيش، فقد أعرض عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام تعذيرا وتأديبا وتهذيبا وتربية لسائر جموع المؤمنين، وأمر أهل المدينة أن يقاطعوهم على بكرة أبيهم، فتمت القطيعة المعنوية لأولئك النفر الثلاثة، حتى إنه بعد مضي من 40 إلى 50 ليلة بعث إلى نسائهن يأمرهن بمفارقة أزواجهن، وقد كان إلا امرأة هلال بن أمية وكان شيخا كبيرا طاعنا في السن، قالت يا رسول الله هو شيخ ضعيف كبير ولا حركة به إلى النساء، أتأذن لي أن أقيم معه على خدمته؟ فأذن لها عليه الصلاة والسلام. كانت رحلة غزوة تبوك رحلة تربوية بكل معاني التربية، كشفت عن معادن الرجال الحقيقية، ما بين مؤمن صادق في إيمانه مجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، وما بين رجل من أصحاب المعاذير لا يملك شيئا من حطام دنيا فانية. اعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده، وما بين منافق زنديق حقير وضيع مدسوس وسط الجماعة الإسلامية في محاولة إضعاف الصف المؤمن وزعزعة العقيدة في نفوس أبنائها، ما بين هؤلاء وأولئك اشتبكت الجموع فشكلت ما يعرف في كتاب تاريخ الإسلام بصفحة غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا ننظر إلى أحداث الغزوة درسا درسا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أن دولة الروم تعد جيشا لغزو المدينة. لم يفزع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي أدى مهمته على خير وجه، لقد ربى دينا قرآنيا فريدا في تاريخ الأجيال البشرية، واستوثق من عقيدتهم وإيمانهم وبذلهم وعطائهم وتضحياتهم، لذلك أعلن على سمع الزمان عزمه على الخروج لملاقاة الروم في عقر دارهم، فما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا. لم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي أحلاف الأحزاب من هنا وهناك لتغزوه في عقر داره، إنما أخذ بزمام المبادرة وأعد جنوده وخرج في سبيل الله تبارك وتعالى لملاقاة دولة الروم. إنما يقع فيه المسلمون المعاصرون من ذل وهوان إنما هو بسبب تفريطهم في أعداد أبنائهم للجهاد في سبيل الله. الدولة المسلمة مطالبة بأن يكون عندها جيش رادع قوي يستطيع أن يفت في عضد أعداء الله تبارك وتعالى وأن يلقي الرعب في قلوب الكافرين. لا ينتظر المسلمون حتى تأتي أسراب الطائرات وتعبر حاملات الطائرات وتأتي الجيوش لتلقي بجيرانها في قلب عالم الإسلام. لو كان عندنا جيوش تستطيع أخذ زمام المبادرة ما استطاع أعداء الله تبارك وتعالى القدوم إلينا في عقر دارنا، لقد قلب الأمر وعكست الأوضاع. كان المسلمون الأولون يخرجون برسالة الإسلام لغزو أعدائهم في عقر دارهم، لذلك اتسعت مساحة الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، لأن الجهاد هدم عروش الطغاة وأزال الطواغيت الذين يقفون سدا حائلا بين الناس والدخول في دين الإسلام. لذلك فرض الله تبارك وتعالى على الدولة الإسلامية أن تخرج لملاقاة أعدائهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا عتاب القرآن الكريم يداعب قلوب ونفوس المؤمنين الخلص. لا يليق بأصحاب الإسلام أن يقبعوا في عقر دارهم مستسلمين لنزغات وشهوات الحياة مفرطين في الرسالة الحضارية الضخمة التي لأجلها أخرج الله أمة قال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لملاقات الروم وشحذ الهمم ورص الصفوف وكان بين جنوده عليه الصلاة والسلام يتولى توجيههم ورعايتهم ويحوطهم وكان يعرفهم واحدا واحدا صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم إلى تجهيز الجيش لم يتخلف عنهم رجل واحد وإنما جاءوا بما يملكون في سبيل الله. فمنهم أصحاب الذرة الإيمانية الشاهقة الذين لا يستطيع أحد أن ينسج على منوالهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه. هذا رجل قد أصرغ الإيمان في قلبي فملأه فلم يترك منه شيئا لغير الله تبارك وتعالى يتصدق بماله كله في سبيل الله لا يترك شيئا لأهله لا يترك فلسا في بيته. هذا هو اليقين الذي يحرك النفوس التواقة لنيل المعالي عند ربها تبارك وتعالى. وعمر يحمل نصف ثروته وعثمان يجهز 10,000 مقاتل في سبيل الله حتى يأخذ صقا من النبي صلى الله عليه وسلم بغفران الذنوب فيقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ويمضي الجيش المسلم لملاقات الروم على حدود دولة الروم ويتخلف من تخلف من المنافقين. والمنافقون طابور خامس يعيش في السراديب على هامش الدعوة الإسلامية في محاولة لزعزعة العقيدة في نفوس أبنائها. عرفوا في كل زمان ومكان ولا يكون النفاق إلا عندما تستحكم الدعوة الإسلامية وتستوي على سوقها. عندما تكون الدولة الإسلامية ضعيفا تضعف حركة النفاق لأن الكفار يجاهرون بكفرهم ويعلنون عن أنفسهم في وضوح وصلف وغرور. أما عندما تكون الدولة قوية تستطيع أن تضرب بيد من حديد على أيدي آثمة تعبث بثوابت الدولة فهنا يلجأ الزنادقة للتخفي يلجأون إلى الإعلان عن إسلامهم وهم يبطنون الكفر. لذلك نزلت سورة براءة من أولها إلى آخرها تعقيبا على أحداث غزوة تبوك وسماها المسلمون السورة الفاضحة لأن الله تبارك وتعالى أعلن واضحة صريحة وهتك بها السار وحجب المنافقين وفضحهم على سمع الزمان فانكشفوا أمام المؤمنين. هؤلاء المنافقون هم شر الناس لأن أعداءك تعرفهم وتتوقع منهم. أما هؤلاء فيضربون من الداخل يتظاهرون بالإسلام لحرب دين الإسلام. عرفوا عبر الزمان ما بين منافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين منافقين عاشوا في الدولة الإسلامية عبر تاريخها الطويل فساعدوا في ترجمة كتب اليونان لمحاولة التشويش على العقيدة الإسلامية. فنشأت الفرق الضالة النارية الهالكة بسبب هؤلاء المنافقين. وما موقف عبد الله بن سبأ اليهودي الحقود الذي تظاهر بالإسلام منا ببعير وكان سببا في وقوع فتنة عارمة لم يغلق بابها حتى يوم الناس هذا. وما موقف نصير الدين الطوسي الشيعي الحقير الذي أغرى هولاكو بغزو الدولة الإسلامية وكان سببا في سقوط الخلافة الإسلامية؟ وما موقف ابن العلقمي المنافق الشيعي منا ببعيد؟ هؤلاء دسوا وسط الصفوف المسلمة، تعرفهم في لحن القول كما قال الله تبارك وتعالى، منهم صحافيون وكتاب، منهم رياضيون وأدباء، منهم فلاسفة وأصحاب فكر ورأي، منهم فنانون داعرون. هؤلاء ينتظمهم وصف النفاق، يتظاهرون بالإسلام وهم في الحقيقة يكرهون الله ورسوله وجماعة المسلمين، يغتنمون الفرص للطعن والتشكيك والدس والتشويه، تارة يحاربون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم القرآن الكريم جميعهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الأجيال، فقال خير أمتي قرني، يطعنون في القرآن عن طريق الطعن في الصحابة أو بإحياء الفتن التاريخية التي لا سند لها ولا مخرج صحيح لأحاديثها، أو أحيانا بالطعن في أحكام الله تبارك وتعالى عن طريق الهجوم على الحجاب أحيانا، والهجوم على ما يسمى بأحكام المرأة في الشريعة الإسلامية أحيانا، وبالخروج على ثوابت الدين أحيانا، وبالطعن والتشويه والتزوير أحيانا، وبمحاولة إحياء الفلسفات القديمة والنعرات والنزعات الجاهلية كالبابلية في العراق، والآشورية هناك، والفينيقية في بلاد الشام، والفرعونية في بلاد مصر، والبربرية في شمال إفريقيا، يحيون هذه النزعات والنعرات الجاهلية للفت في عضد الدولة الإسلامية. لذلك حذر القرآن الكريم من المنافقين أشد التحذير، لأنهم أخطر طابور على الدولة الإسلامية، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا مربط الفرس، فينا سماعون للمنافقين، من أبناء الإسلام من يغتر بدعاوى المنافقين عن طريق تسليط أضواء على رموزهم ورؤوسهم وشهرتهم، فانخدع الناس بهم وبإنتاجهم فضلوا سواء السبيل. خرج المنافقون يطعنون في النبي وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فنزل القرآن الكريم ليعلن ردتهم عن دين الإسلام تحذيرا للمسلمين من الاقتراب من هذا الحصن الحظير. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ردة عن دين الإسلام حتى ولو كانت على سبيل المزاح أو الفكاهة لا يقبل. هذا باب مغلق، أن يتندر إنسان على القرآن، على قضية من قضايا الإيمان، على رسول الله، على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بالضحك أو بالعبث، بالرسوم الكاريكاتيرية أحيانا في الصحف والمجلات المشبوهة، وعلى رأسها روزر يوسف وغيرها من الصحف الصفراء العميلة الحقيرة الآثمة، ردة عن دين الإسلام أمر لا يحتمل التنازل أو التساهل. لذلك نزل القرآن الكريم ليوضح هذا المعنى وليجليه. دائما تلحظ هؤلاء ينتحلون كواذب المعاذير، نريد أن نلحق بركب الحضارة، نريد التعايش مع الآخر، نريد أن لا يوصم الإسلام بالتخلف، نريد، وهم في الحقيقة يريدون خلع رداء الإسلام تماما، يريدونها وثنية جاهلية علمانية، يريدها كافرة غير إسلامية. هذه الإرادة الحقيقية للمنافقين الزنادقة. لذلك فضحهم القرآن الكريم وأعلى كان على الملأ إلى يوم القيامة صفاتهم في صورة براءة وفي صورة سجلت باسمهم في القرآن الكريم اسمها سورة المنافقون. هكذا تحدث القرآن الكريم محذرا من أولئك النفر من المنافقين العابثين بثوابتنا الطاعنين في ديننا الكارهين لما أنزل الله، لنكون على ذكر منهم ولنحذر ألاعبهم ولنحذر مؤامراتهم حتى يستتب الأمن في ربوع المجتمع الإسلامي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الجيش المبارك إلى حدود دولة الروم، وأثناء الطريق تكون واقعة أبي ذر شاهدا على إعجاز من إعجاز رسول الله وآية من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. كن أبا ذر فكان أبا ذر، يرحم الله أبو ذر أبا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي ذر. وهكذا وقع الأمر عند وفاة أبي ذر، أدركه الصحابة وهم راحلون في بعض القوافل وقد انتحى في البادية، فأدركوه وقد كاد بنفسه رضي الله عنه، فتولوا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك يدفن ذو البجادين على حدود دولة الروم، فما قبع المسلمون رضي الله عنهم داخل حدود دولتهم، إنما حملوا رسالة الإسلام وانطلقوا بها في الآفاق داعين إلى الله سبحانه وتعالى. لم يمت على أرضه وسط أبنائه، خرج من المدينة ليدفن في بلاد الشام في سبيل الله تبارك وتعالى. هكذا كانت حركتهم للإسلام رضي الله تعالى عنهم. واسمع إلى دعاء ابن مسعود لما رأى المنقبة، قال: فقلت في نفسي ليتني صاحب القبر، تمنى أن يكون ميتا لينال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا عن هذا الميت الذي أدى ما عليه وخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالدولة الإسلامية لا تأكل أبناءها ولا تضيع جهودهم، وإنما تعترف للمحسنين بإحسانهم. الدولة الإسلامية تعترف بالكفاءات وتثني على أصحاب الإنجازات. يموت رجل من المجاهدين في سبيل الله فينزل رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه ليكون دافن هذا الرجل، وهو يدعو له مشيعا إياه إلى البرزخ بالرضا والمغفرة والرحمة، داعيا ربه مباشرة أن يرضى عنه. فيا لها من منقبة عظيمة أن يدفن رسول الله رجلا بنفسه وأن يدعو له عند وقوفه على بوابة الحياة البرزخية. هذه النفوس الكبار صنعت التاريخ وخطت خطوط الحضارة وقامت ببناء الصرح الشامخ من الأمجاد والإنجازات. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. الشراكة في الأجر
نعمة عظمى من نعم الله عز وجل علينا في دين الإسلام. الأعمال بالنيات، الرجل قد يدرك بنيته ما لا يدركه بعمله. في المدينة أقوام لم يتمكنوا من الخروج في سبيل الله لأن الله تبارك وتعالى رفع عنهم مغبة العتاب، والله تبارك وتعالى أسقط عنهم تلك الفريضة لأنهم أصحاب معاذير. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. رفع الحرج عن أصحاب المعاذير ربنا تبارك وتعالى. لذلك بين لهم عليه الصلاة والسلام أن أصحاب المعاذير يأخذون نصيبهم كاملا من الأجر من ربهم تبارك وتعالى. حبسهم العذر، أصحاب المعاذير الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتمكنوا من اللحاق بالجيش لأن النفقة قصرت به عن حمله، فماذا كانت نتيجة ذلك؟ عادوا إلى بيوتهم وقلوبهم ترتجف حزنا على نيل تلك المنقبة التي فاتتهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا حدثنا القرآن الكريم عن صورة إيمانية كأنك تشاهدها رأي عين، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تلك هي العظمة العظيمة التي صنعت أمجاد أمتك أيها المسلم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم لم يتمكنوا من الخروج للجهاد في سبيل الله لينالوا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر والظفر على أعداء الله تبارك وتعالى. لقد رعت قلوبهم قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ماذا صنع أولئك النفر من أصحاب المعاذير؟ لقد عاد واحد من هؤلاء الناس ليبحث عن طريقة يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى، فلم يجد في بيته فلسا يتصدق به، ولا درهما يتجهز به، ولا فرسا وسلاحا يخرج به علّه ينال الشهادة. فإذا به يرعى الليل حتى إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قام يتملق ربه صافا قدمه في محرابه في جوف الليل وقد أخضرت لحيته دموعه، يدعو ربه تبارك وتعالى قائلا: اسمع إلى هذه الصدقة المبتكرة. هذه أول صدقة تسجل باسم هذا الرجل. لم يتصدق بدينار أو درهم، لم يتصدق بثوب أو عقار، لم يتصدق بطعام أو شراب، إنما تصدق صدقة مبتكرة حملت اسمه ورضي الله عنها. قام يتملق داعيا: اللهم إنك دعوتنا للخروج ولم أجد ما أخرج به، ولم يجد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه. أشهدك أني قد تصدقت بكل مظلمة لي على واحد من المسلمين في دم أو مال أو عرض. هذا كان في جوف الليل. فلما تفجر الفجر وخرجت خيوط الصبح وأما رسول الله المسلمين في صلاة الفجر، انفتل من الصلاة وتوجه إلى جموع المسلمين متسائلا: من صاحب الصدقة البارحة؟ فعجب الناس وظلوا صامتين، فعاد السؤال: من صاحب الصدقة البارحة؟ فلم يقم واحد من المسلمين ليقول: أنا صاحب الصدقة. فكرر السؤال فقال: من صاحب الصدقة البارحة؟ هنا لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من صاحب الدعاء في جوف الليل، إنما يقول من صاحب الصدقة إذانا وإعلانا أنها تحولت إلى صدقة مقبولة لها أجر الصدقة وجزاء الزكاة. من صاحب الصدقة؟ فقال صاحبنا فعلمت أنما يعنيني، فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد كتبها الله في الزكاة المتقبلة، كتبها الله تبارك وتعالى في الزكاة المتقبلة. هذه أعمال العظماء، أعمال صناع التاريخ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يجلس ليضع خده على كفه في أثم، إنما بحث عن طريقة مبتكرة جديدة يتصدق بها. وقبل أن يتحرك الجيش جاء الإعلان من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أن فلانا قد تصدق في جوف الليل وأن صدقته قد كتبت في الزكاة المتقبلة. تعلموا من أفعال هؤلاء، اقرأوا السيرة بعين فاحصة وقلوب واعية. هؤلاء حققوا أعظم انتصار لأنهم بدأوا فانتصروا على أنفسهم، وأحدثوا أعظم تغيير في الحياة لأنهم بدأوا بتغيير أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونمضي مع أحداث غزوة تبوك لنقف في نهاية المطاف عند درس الثلاثة الذين خلفوا. أولئك النفر من المؤمنين الصادقين الخلص، لكنهم لم يكن لهم عذر مقبول في التخلف عن الخروج فرسانا تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه جريمة كبرى في حق المؤمنين الطائعين أن يتخلف من غير عذر عن نصرة دين الإسلام وحرب أعداء الله تبارك وتعالى. أولئك النفر الثلاثة وسط دنيا تزخر بالمسلمين. الجيش كان قوامه 30,000، تخلف ثلاثة معروفون بعددهم وأسمائهم. قس النسبة الآن، لا نقول إلى سكان المدينة، بل قس النسبة إلى الذين خرجوا في سبيل الله. 3 النسبة كالآتي: 3 إلى 30,000. هذه نسبة لا تكاد تذكر. 3 تخلفوا وهرع إلى الخروج 30,000، لذلك حققوا الإنجازات. 3 عصوا في دولة كاملة. 3 إلى 30,000، أي نسبة 1 إلى 10,000 في المجتمع الإسلامي تخلقوا عن شعائر الله تبارك وتعالى من دون عذر. احذف نسبة المتخاذلين الآن عن فرائض الإسلام تعد بالملايين، ثم نبحث بعد ذلك عن الانتصارات وغيرها. أي انتصارات؟ كيف تحدث انتصارات؟ 1 إلى 10,000، النسبة كانت 1 إلى 10,000. لذلك فعلوا ما لم تستطع أمة من الأمم أن تفعله على مدار الساعة وإلى قيام الساعة. هؤلاء الثلاثة علموا أنهم إن انتحلوا كواذب المعاذير كالمنافقين سينزل القرآن ليفضحهم. لذلك أعلنوا في صراحة ووضوح أنه لم يكن لهم عذر مقبول في التخلف عن رسول الله، فأعرض عنهم وأشاح وأصدر أمره إلى المجتمع الإسلامي على بكرة أبيه بمقاطعة أولئك الثلاثة لمصلحتهم، ليكون درسا نفسيا قاسيا بليغا حتى لا يتكرر تخاذلهم عن واجب أمتهم. فقطعهم المجتمع كله. أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فكانا رجلين كبيرين فلزم بيتهما. أما صاحبنا كعب بن مالك فكان له شأن آخر، لقد كان كعب بن مالك من رجال المجتمع في الجاهلية، بل كان رجل دولة، كان فارسا مغوارا وشاعرا مفلقا وشابا قويا جلدا، وكان سفيرا لقريش إلى دولة كسرى وقيصر، وكان معروفا بلغة العصر في الأوساط الدبلوماسية. فلما قطع كعب بن مالك كان يخرج إلى الأسواق ومجتمع الناس، فإذا ألقى السلام أشاح عنه، وإذا تحدث لم يرد عليه أحد من المسلمين. مجتمع على الجادة، مجتمع وقف على طرف السمام، لا يمكن أن يتخاذل رجل فتخلف عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نجحوا، الدولة كلها حتى زوجته فارقت بيت الزوجية وتركته لأنه تخلف عن الخروج. قال: حتى تنكرت لي الأرض، أنكر بلده، أنكر بيته، أنكر نفسه، حالة نفسية صعبة شديدة. يقول: وذات يوم تصورت سطح داري فناديت على أبي قتادة. أبو قتادة كان جارا لصاحبنا كعب بن مالك، وفي نفس الوقت كان تنينه وقعيده وصديقه، وكان يمت إليه بصلة نسب، كان ابن عمه. فقال كعب بن مالك لصديق عمره ورفيق دربه وجاره وابن عمه وزميل جهاده، قال: يا أبا قتادة، ناشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. فقال كعب بن مالك: يا أبا قتادة، ناشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فكرر السؤال: اسمع إلى سؤال رجل حائر يريد أن يطمئن نفسه، يريد أن يثبت لنفسه أنه باق على العهد، أنه صحيح العقيدة، أنه ليس من الطابور الخامس، ليس منافقا، وإنما هو رجل مؤمن صادق، لكنه نزغته نزغة من نوازغ النفس الأمارة بالسوء فلم يخرج. نريد أن يتأكد من الإيمان المستقر في نفسه بشهادة رجل يعرف ظاهره ويعرف عمله. قال: يا أبا قتادة، ناشدتك الله، يريد أن يستريح، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. لا أعلم. لقد نسي أبو قتادة رضي الله عنه ما كان لكعب بن مالك قبل تخلفه عن رسول الله، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة كعب، فأبو قتادة يقاطع جاره وصديق عمري وابن عمه ويقول له: الله ورسوله لا أعلم. كان أعلم أنه كذلك قبل التخلف، أما الآن فهو ممسك لا يستطيع أن يدلي بدلو، لأنه وقف عند أمر النبي عليه الصلاة والسلام. مرة عاشرة نقول: لذلك انتصروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال كعب بن مالك: فبكيت من شدة حزن نفسي على نفسه. بكى، لم يكن ينتظر أن تكون إجابة ابن عمه الله ورسوله أعلم. قال: وذات يوم كنت أمر في سوق المدينة، وإذا نبطي من أنباط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون ولا ينطقون حتى باسمه، طفق الناس يشيرون إليه: كعب بن مالك، هذا كعب بن مالك، من غير أن يتكلموا. قال: حتى إذا انتهى إلي دفع إلي كتابا، خطابا، رسالة، قال: ففضضتها فإذا هي من ملك غسان، وإذا فيها: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار مضيعة ولا هوان، فالحق بنا نواسك. قال كعب بن مالك: فقلت: والله هذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فزجرتها. اسمع الى خباثة الخبثاء. ملك غسان رئيس امريكا الان يسمع ان رجلا مسلما قد قاطعه المجتمع المسلم، فبادر الى شراء هذا الرجل بالمكريات والعطاء والوعود. بلغنا ان صاحبك قد جفاك وقيع، يريد ان يدس في نفسه وحشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا ان صاحبك قد جفاك، لان اعداء الاسلام دائما يعقبون حركة الاحداث في الدولة الاسلامية، ليسوا غائبين عنا، هم وراء البحار ولكنهم يتابعون ما يحدث في قلب العالم الاسلامي من تغيرات واضطرابات واتجاهات واراء وافكار، يرصدون ذلك بعناية فائقة. عندهم معاهد وابحاث ينفق عليها مليارات الدولارات لرصد حركة الاحداث في العالم الاسلامي من حدود سيبيريا الى قعر افريقيا في الاحراش. ذهبوا الى احراش افريقيا لدراسة ابناء الاسلام الذين يعيشون على الجبال او على حدود المستنقعات. لم يغيبوا عن عالمنا يوما، لانهم يريدون تدمير هذه الامة منذ قديم. بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان. الحق بنا نواسك، تعالى خذ الجنسية الامريكية، تعالى خذ اللجوء السياسية في دول الاتحاد الاوروبي، تعالى واحصل على الاقامة الدائمة، تعالى واحصل على الدولارات الدافقة، تعالى وخذ المنصب الرفيع والبيت الفارغ. لا، هذا ينفع مع الضعفاء مع الساقطين، اما مع القلوب التي وعت حديث النبي وعاشت في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا تشترى ذممهم بمال. قال كعب بن مالك: فقلت هذا ايضا من البلاء. هذا الخطاب من ضمن البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، القاها في النار ليعلمنا ان الانسان لابد ان يبعد تماما عن مواطئ الفتنة. اذا تعرضت للفتنة فابتعد، لا تقف حتى لا تجرفك الفتنة. لماذا؟ لان كعب بن مالك لو احتفظ بهذه الرسالة ربما يأتيه الشيطان في لحظة ضعف نفسي فيقول افتح الرسالة لن تخسر شيئا، اقرأ الرسالة، اقرأ ما فيها، تمعن ما في الرسالة، انظر الى النبي واصحابه قطعوك، انظر الى زوجتك هجرت بيتك، انظر الى عطائك وسابقتك، لقد كنت فارسا وسفيرا في الجاهلية، كيف تعامل تلك المعاملة؟ انظر وافعل، فربما يتمكن في نهاية المطاف من ايقاعه في حبائله. اما هذا فرجل فطن فقير احرقها بالنار. لذلك حرم العلماء النظر في كتب اهل الكتاب لانها قد تشكك المسلم في دينه، فلا يجوز لك ان تقتنع توراة او انجيلا من هذه الكتب المحرفة، لا يجوز لك ان تقرأ في كتب الفلسفة، في كتب السحر، في كتب الكهانة، في حظك اليوم، في كتب التي تتحدث عن الجنس، في الكتب التي تتحدث عن الالحاد، في الكتب التي تتحدث عن الزندقة. لماذا؟ لانها قد تترك اثرا سيئا في نفسك. من باب سد الذرائع يعدم هذا التراب. لذلك كان المسلمون الاولون بصيرين بمواطئ اقدامهم، فاعدموا مثل هذه الاشياء التي تؤدي الى بلبلة افكار ابناء الاسلام. فجاء الملاحدة الان يقولون لك هذا من كبت الرأي ومصادرة الافكار، اين حرية الرأي، اين حرية الادب، هذه قلة ادب، كيف تكتب طاعنا في الله او في رسوله او في الصحابة او في ثوابت الدين ثم تقول هذه حرية الأدب. الأدب لابد أن يكون له خطام وزمام وفق شرع الله. إذا خالف الأدب الشرع فليوضع هذا الأدب تحت الأقدام، فليلقى إلى المزابل، فليتلف ويحرم. الأدب والفن والرياضة والسياسة والاجتماع والثقافة وأمور المجتمع، كل الأمور لابد أن تخضع لحكم الله ولشرع الله تبارك وتعالى. يأتي أولياء الخبثاء يقولون لك أصدر الأصدر قرارا بمنع الكتاب الفلاني. الشيوخ كيف يصدرون قرارا على كتاب أدبي؟ الشيوخ هم أكثر الناس معرفة بالأدب وباللغة، هذا من صميم شرع الله تبارك وتعالى. الشيوخ هم الأدباء. هل علمت الدنيا أشد أدبا وعلما من الرافعي أو من المنفلوطي أو من محمود شاكر أو من محمد شاكر أو من عبد السلام هارون؟ هؤلاء جميعهم شيوخ. عبد العزيز البشري، محمد البشير الإبراهيمي، علي الطنطاوي، هؤلاء لم يسمع الزمان بمثل بلاغتهم وأدبهم. أكثر الناس معرفة بالأدب واللغة هم الشيوخ الذين درسوا شرع الله ودرسوا الأدب ودرسوا اللغة على أصوله. جاء هؤلاء الكسحاء الفشلة يكتب لك كلاما لا يصلح أن يقرأ أو يكتب، يقولون لك هذا الشعر المرسل. الشعر المرسل: أشرقت الشمس وارتدت البرقع ونزلت إلى الأرض وحملت الطين على رأسها فضحك الماء وقهقه وجاء الهواء يرقص. هذا هو الشعر: رقص الماء وقهقه الماء ونزلت الشمس لترقص عندهم في الخمارات التي يصطادون في. هذا هو الشعر. هل هذا شعر؟ هل هذه لغة؟ هل هذا أدب؟ يقول لك الأدب، الأدب، حرية الأدب. حرية الأدب أن يكون أدبا هادفا حافظا للغة، حافظا للشرع، حافظا للقيم النبيلة والمعاني السامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لصناعة حياة هذه الأمة. لذلك من باب سد الذرائع يمنع أن يتداول مثل هذه الكتب أو الروايات التي تتحدث عن الجنس وعن الجماع وعن السحر وعن الشعوذة وعن غيرها، ويلحق بها أي كتاب في أشياء غير صحيحة كهذه الكتب التي تتحدث عن العلاج الفرعوني والعلاج بكذا وكذا، وليس لها خطام ولا زمام من الشريعة، لا أحاديث صحيحة ولا تجارب أطباء معترف بها كهذه الكتب التي تجمع بين الشعوذة والخزعبلات. يقولون لك علاج السرطان، علاج الفشل الكلوي، علاج الجلجلي، الذي له شعر أكرت يريد أن يفرده يضع الجرجير على البقدونس ثم يضعه على رأسه ثم يقول يا حليم يا غفور 100 مرة ولينتظر أن يصبح شعره ناعما كالحرير. ماذا الدجل؟ من الذي أعطى هؤلاء حقا في طبع مثل هذه الكتب؟ ثم تقرأ للداعية أحمد عبد عوض. أحمد عبد عوض، من أين أتى أحمد عبد عوض بهذا الكلام التافه الفارغ الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة؟ الدكتور عادل عبد العزيز، ثم يقولون لك لا هو دكتور ولا حصل على طب ولا دكتوراه وليس عضوا في أي هيئة طبية، واتجل وباع كتب بالملايين، والشعب الجاهل يدفع بالآلاف في مثل هذه الكتب التافهة. ضحكوا على الناس. أين الرقابة؟ أين الرقابة الشرعية على حركة الثقافة؟ كيف نسمح بهذا في بلد تريد النهضة أو تريد أن تعاود مسيرتها الحضارية؟ لا تخدعوا بمثل هذه الأسماء، وأصبح الإعلام هو الذي يفصل المشاهير ويصنع المشاهير. هذا كعب بن مالك يعطينا درسا في إعدام أي تراث فاسد: فتيممت بها التنور فسجرتها. وكذلك لابد أن يكون مصير أي كتاب لا يحتوي على علم شرعي صحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت غزوة تبوك يوما ناصعا وصفحة مشرقة بيضاء من صفحات تاريخ الإسلام، رفع فيها الإسلام رأسه وأرسى دعائمه ونشر نور هدايته، وحقق النبي صلى الله عليه وسلم الاستقرار والأمن في ربوع الجزيرة العربية، وتعلم الصحابة كيف يكون التعامل مع أمر الله ومع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وتاب الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين تخلفوا من غير عذر لأنهم كانوا مؤمنين صادقين، لكنهم كانوا في لحظة ضعف. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.